بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من وجوه الجمع العرفي بين الروايات المتعارضة في حكم النياحة حمل روايات الحرمة في الطائفة الثانية على الكراهة جمعا بينها وبين روايات الجواز. هذا الوجه رغم أنه أقرب الوجوه ولكنه لم يأخذ بنظر الاعتبار النسبة بين روايات الطائفتين معا وما يستفاد منهما في الجمع العرفي بينهما والنسبة بينهما وبين الطائفة الثالث النسبة بينهما وبين الطائفة الثالث. فهذا إن شاء الله يحتاج إلى تكميل، خلي نبين من الآن حتى يصير واضح وأيضا حتى تذكرون إن شاء الله. وهذا الوجه هو أقرب الوجوه ويمكن بيانه بنقاط. النقطة الأولى أن أدلة الجواز نص في الإباحة وأدلة الحرمة ظاهرة فيها، ومع التعارض يصح عرفا رفع اليد عن الظهور عملا بالنص وحملا للظاهر عليه، ولهذا جرى دأب الفقهاء على الأخذ بالجواز في حال معارضته مع ما هو ظاهر في الوجوب ومع ما هو ظاهر في الحرمة. واضح إن شاء الله؟ يبقى دليل الوجوب ودليل الحرمة ومو يطرح ويلغى ويحمل على أنه مجازا هو أوجب لكن واقعا هو يريد الإباحة، قطعا لا، يحمل على ماذا؟ على ما يناسب الوجوب والحرمة، مفهوم الوجوب والحرمة وما هو قريب منهما، وهو الاستحباب أو الكراهة. خصوصا هذا الأمر يتم على مبانينا ومباني ربما كثير من الأصوليين المعاصرين المحققين، أن أدلة الأمر والنهي هي ليست نصا في الوجوب والحرمة، بل هي ظاهرة في الوجوب والحرمة من باب الإطلاق. فإذا قامت القرينة على الجواز، هذه القرينة يمكن أن تغير مفاد النص، مفاد الدلالة. واضح إن شاء الله؟ ولهذا احنا عندما بحثنا، ربما بعض الأخوة كانوا حاضرين يتذكرون، عندما بحثنا دلالة الأمر على الوجوب ذكرنا من أهم المعطيات للبحث عن منشأ الدلالة هو أنه في مقام الجمع العرفي بين النصوص سيختلف الحال بين من يقول بأن الدلالة على الوجوب هي دلالة إطلاقية سياقية من باب أنه سياق الإرسال ينصرف أو البعث أو الطلب بعد حسب مادة الأمر صيغة الأمر ينصرف إلى الأرقى والأنقى من مراتب البعث والطلب. طبعا هذا نفسه يمكن أن تعرف بعد هذه النظرية، وإن كنا احنا في البحث الأصولي ما وصلنا الآن إلى النواهي، لكن هو واضح أنه سيكون البحث في النواهي بنفس المذاق والمشرب بعد في المسألة. وعليه فالبناء على الجمع العرفي بهذه الطريقة أصلا هو الحالة الطبيعية عندما يكون لدينا تعارض بين أدلة تفيد الجواز وأدلة تفيد الحرمة بطبيعتها الأولية. خصوصا، وأن تغليظ الشارع القول في المكروه كي يترك، هو مكروه واقعا فهو يغلظ القول فيه لكي يترك، وتغليظ الشارع القول في المستحب كي يفعل لا يخلو من مصحح. عقلائي وشرعي ينشأ من شدة لطف الشارع بعباده كي يحميهم مهما أمكن من التورط بمساوئ المكروه ومن الحرمان من فضل المستحب. وهذا ما تفعله أنت مع أولادك عادة، في بعض الأحيان قد لا تجد ضرورة لأن تظهر لهم أن أمرك لهم ليس إلزاميا لشدة اهتمامك بتحقق ما تأمرهم به، فهو خلي يتصور ويتوهم اشتباها أنه هذا إلزام، لا بأس ما بيضر راح ينفع، أنت بينك وبين نفسك عارف قصدك، ولكنك حينما تأمر أو تزجر تدري أن الأمر في قرارة نفسك، حتى لو خالفها هذا لا يعد خرقا للزوم طاعتك مثلا، أنت ما باني على أنه هذا الأمر تريد على كل حال بنحو الإلزام، ولكن أنت مهتم بي، فبعض الأحيان لطفك به يصير مانع عن بيان ما في قرارة نفسك، مانع عن الإصحار به وتوضيحه، فتبين بيانا عاما قابلا لأن ينطبق على الوجوب وماذا والاستحباب، أو ربما تبين بيانا هو يفهم منه الوجوب، ماكو مانع من ذلك، أن يوجد داعي مصحح لذلك. فبعد لا يجي واحد يجي يستشكي، مو احنا هذا عندنا بعض الاشكالات قد يكون مضمرة في القلوب، يجي واحد يستشكي يقول هو الامام اذا هو مؤتمن على ان يبين حقائق الدين ومعالم الدين، فاذا ليش بينها بطريقة مو مطابقة لما هو يريده في واقع، سمر صدفة حصلت بسبب هو ضيع الراوي بعض القراءة، لا بس أما صير عندنا 10-12 رواية لا أقل أن بعضهم صادر، يعني يكاد الإنسان يطمئن أن بعضهم صادر، مضافا إلى أنه الألسن مختلفة وكذا، لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو المصحح الذي يجعل هذا العمل حكيما الذي يبين الشريعة؟ أي واحد مؤتمن يعني بين قانون يكتب القانون، أنت تسوي مادة قانونية تقدمها كمقترح إلى مؤسسة تعمل مثلا أو إلى برلمان، ماكو مانع أنت ستريد تكتب، من تكتبها جدا تكتب بكتابة دقيقة، ليش تقول أنه هذا يريد نبين أنه هذا لازم هذا مو لازم هذا شنو حدود لزومه؟ هنا أنت غرضك ينحصر فقط ببيان الحدود القانونية، فأي تسامح في إبرازها يعد فشلا في تحقيق غايتك. بينما ليش أخذنا مثال الأولاد؟ للمثال الأولاد الوالد مهم فقط أن يبين لهم التعليمات، مثل ما جاي تعليمات من التربية للمدارس لازم تبين بشكل دقيق، لا هو غرضه أن يربيهم. احنا سبق أن نبهنا إلى هذه القاعدة، أن العلاقة بين النصوص الدينية الواردة في الكتاب العزيز والسنة الشريفة عن رسول الله وعن أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، العلاقة من الخطأ أن تفهم أنها فقط من باب بيان الحدود الشرعية. ويزكيهم هكذا في القرآن، عن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته كذا، ومن جملة الأمور ماذا؟ أنه يزكيه، التزكية يعني ماذا؟ التطهير، تربية كذا، هذا الجانب. القرآن هدى للناس، الهدى مو فقط بس ببيان الأحكام. فهاي الطريقة أنت جاي تريد تدرس البعد القانوني في النصوص الدينية، تركز كأنه فقط على البعد القانوني وتحسب أن النص الديني هو فقط قانون، هذا مو صحيح. إذا تحسب أن النص الديني هو فقط جاي لكي يبين المواد القانونية، أنت مشتبه، لأن أنت ما فهمت القضية كلها. تريد تتصور أنه هذا النص، أنت صحيح اختصاصك الآن في بحثك الفقهي تريد تفتهم الحدود القانونية الشرعية لذلك، ولكن هذا اختصاصك، هذا ما له معنى أن تسقطه على النص. النص هو أعظم وأوسع من ما تقول أنت وتهتم به، أنت مركز على جهة من جهاته، مثل ما أنت تريد تدرس النص مثلا من ناحية نحوية، من الناحية التاريخية، لا بأس، طبيعي جدا تدرس النص القرآني من الناحية التاريخية تلاحظ الأمور. لكن يا ترى هو القرآن كتاب تاريخ حتى يجي سلسلة الأحداث؟ وإذا ذكر قضية موسى عليه السلام على نبينا وعليه على نبينا وآله وعليه السلام مرة واحدة، بعد شنو الداعي لأن يكررها مرة أخرى؟ لأنه هو نص تاريخي، بعد ما يحتاج أن يكرر. وذكر ذلك في سورة البقرة، بعد ما يحتاج أن نذكر قضية في سورة الأعراف مثلا أو سورة المائدة، لنتقدم بعد ما كدع لي عادة نتحقق الغرض، إذا هو الغرض بس البيان تحقق. بينما إذا عرفت أنه لا، أصلا هناك علاقة خاصة بين أمة موسى وأمة النبي صلى الله عليه وآله، أنه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وإلى آخره خصوصي، فالمطلب يحتاج إلى ذكرى، إلى تأكيد، والذكرى تنفع المؤمنين وإلى آخره من الجهات. إذن هذه الشبهات التي قد تعلق في النفوس، أنه شلون صار تعارف، ولماذا بين الأمر هكذا، ولماذا ركز على هذه الأشياء، هذا بعد إن شاء الله تندفع بالالتفات إلى هذه النكات. أن من المصححات، أعود فأؤكد على هذه النقطة خصوصا، وأن تغليظ الشارع القول في المكروه كي يترك والمستحب كي يفعل لا يخلو من مصحح يتناسب مع شأنه، مع شأن الشارع، مع شأن المربي، مع شأن الرسول، مع شأن القرآن الذي هو فيه ذكركم، فيه مثلا الهدى، فيه إلى آخره، وأيضا مع شأن الأئمة صلوات الله عليهم الهداة والدعاة إلى الله والأدلة على الله وما يناسب ذلك. طبعا كل ذلك من دون أن يبلغ الأمر إلى حد بأن يخبرهم بخلاف الواقع. يعني هذا هو بعد الصدق، هذا من أهم الأمور، ومن أصدق من الله حديثا، كونوا مع الصادقين. لكن هو بيان ما ظاهره الوجوب وقصد الاستحباب منه، أو بيان ما ظاهره الحرمة وقصد الكراهة منه، ليس منافيا للصدق، ما به منافاة للصدق ما دام هو يقصد هذا المعنى. احنا بنجمع بين كلماتي على هذا الأساس، ليش شرحنا هو كله، ردنا هذا اللي قلناه سابقا، نريد ندفع هاي الشبهة. فإذا كان أكو خلل فيما قلنا بيّنونا وين يا نقطة بيها خلل. النقطة الثانية، وينسجم هذا مع الروايات التي بيّنت أن من أصيب بمصيبة فجاء بنائحة فقد كفرها، فهو وإن كان بحد نفسه ظاهرا في الحرمة لكنه أيضا قابل للحمل على الردع غير الإلزام عن الجزع الذي ثبتت كراهته في مقدمة بحثنا عن الجزع على الحسين عليه السلام. هناك وصلنا إلى أن الجزع بطبيعته مكروه وليس محرم. نعم بعض الأمور التي تكون، لأن معنى الجزع يعني هو عدم الصبر فيما من شأنه الصبر، الصبر هو مسك النفس أو حبس النفس. فبعض الأحيان يصير مع الجزاء خروج عن الاعتقاد، مثلا إنكار على الله عز وجل أو اتهام للطفه وعدله وصفاته الحسنى. طبعا هذا هو بنفسه حرام، بس هذا مو متن الجزاء. متن الجزاء يعني هو عدم حبس النفس، هذا هو المهم. فهو ماكو مانع أن نبني على أن النائحة هي مظهر من مظاهر الخروج عن الصبر، فهو هذا هم يتناسب مع القضية. ويناسب ذلك جدا ما في الرواية عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام التي تضمنت من الروايات المتقدمة، هي رواية احنا قاعد نشير إلى روايات الحرم، قاعد نبه إلى حتى تبين أنه كيف أن هذا الجمع متناسب مع روايات الحرم. لأن احنا وين قاعد نرتكب التصرف؟ قاعد نرتكب التصرف بروايات الحرم، فإحنا راح نمر على أكثر روايات الحرمة نبين الموقف منها. ويناسب ذلك جدا ما في الرواية عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام التي تضمنت ومن أقام النواحى فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه. واحدة عبرت قول كفرها، واحدة عبرت أخذ ترك الصبر وأخذ في غير طريقه. هذا يصير مناسب جدا أن القضية بنقول كفرها يعني هو ما أدى حقها في الصبر عليها. شلون ما أدى حق النعمة في شكرها؟ من هذا المرض المصيبة هي أيضا واحدة من الامتحانات الإلهية للعباد أن يصبروا حتى يتكامل، يصير هي منشأ للتكامل. فإذا هو ضيع هذه الفرصة ما أدى حقها، بل ربما أصلا يصير عنده تسافل نعوذ بالله. إذا هو جزع قد المصيبة تسبب تسافل في علاقته مع الله، مو فقط أنه ضيع فرصة التكامل وما كسب أجر الصبر ومرتبة الصابرين مثلا وكذا. ثالثا يشهد لذلك أيضا ظاهر بعض ما تقدم من روايات الطائفة الثانية، مثلا رواية سماء قال سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه، هذا يتناسب مع الكراهة جدا اللي قلنا. وما رواه علي بن جعفر وسألته عن النوح على الميت أيصلح قال يكره، أيضا هذا متناسب مع ما ذكرنا جدا. وما رواه في قرب الإسناد وسألته عن النوح فكرهه، التعبير بالكراهة. فإن الكراهة وإن كانت لا تدل على المعنى الإصطلاحي المحدث عندنا لكنها تدل على مطلق المبغوضية. المعنى الإصطلاحي واضح عندكم اللي هي تكون به الكراهة أحد الأحكام الخمس، يعني المبغوضية مع جواز الترك، هذا معنى الكراهة. لكنها تدل على مطلق المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة اصطلاحا، فهي أقرب المعاني إلى الكراهة الاصطلاحية. يعني هي من حيث جواز الترك وعدم جواز الترك كأنه مسكوت عنه، ما ملحوظ به الترك وعدم الكراهة هكذا. الكراهة الاصطلاحية فرقها عن الكراهة اللغوية، خلينا نعبر هذا خلي يصير واضح عندنا. وهذه مسألة ما أظن أنه بحثناها سابقا، ما أدري ربما بحثناها ما أتذكر، خلي يصير واضحة حتى إحنا هذه نبين بها مبنانا النهائي وربما ينفعنا كثيرا إن شاء الله. الفرق بين الكراهة اللغوية العرفية والكراهة الاصطلاحية يكمن بالدرجة الأساس في أن الكراهة الاصطلاحية تتقوم بجواز الترك، مضافا إلى ما فيها من معنى المبغوضية، ولكن لا توجد كراهة اصطلاحية إلا وهي مأخوذ فيها جواز الترك. فلهذا الدليل الذي يدل على الكراهة الاصطلاحية يتعارض مع أي دليل يدل على الحرمة وأي دليل يدل على الإباحة أيضا، لأن الإباحة فيها بس جواز الترك بشرط لا من حيث الأحكام الأخرى، صحيح؟ بينما الكراهة لا، هي مركبة من أمرين بالتحليل، مركبة من أمرين: المبغوضية مع جواز الترك، مع جواز الفعل عفوا، مع جواز الفعل، واضح إن شاء الله. بينما الكراهة بالمعنى العرفي اللغوي هي التي تدل على المبغوضية لا بشرط من حيث جواز الترك وعدم جواز الترك. فلهذا المحرم تقول عنه مكروه، والمكروه بالمعنى الأخص بالمعنى الاصطلاحي أيضا تقول عنه مكروه، لأنه الطبيعة لا بشرط قابلة أن تنطبق. ومن أوضح الشواهد على ذلك اللي هي تنفعنا في المقام، سألته عن كسب المغنية والنائحة، أي رواية السماع، اللي هي من أهم روايات الباب يعني الطائف. سألته عن كسب النائحة، عن كسب المغنية والنائحة، فكرهه. فهي مو تقول لي أنه تدل على جواز كسب المغنية ولا تدل على حرمة كسب النائحة، لأن هي بينت المبغوضية المطلق. ولهذا احنا من بحثنا الغناء، هاي الرواية ايضا ذكرناها اذا ببالكم، وان كان نوعا ما بعد العهد يعني قبل مدة من ذكرناها، ايش قلنا؟ قلنا تدل على مطلق المبغوضية، ما تصلح لي ان تثبت الحرمة اذا ببالكم، في حينها قلنا عنها لا تصلح لإثبات الحرم. من نتحدث شنو؟ نتحدث عن الغناء، فهي تنسجم مع الحرمة، ملائمة للحرمة، لكن هي ما تدل على عدم الحرمة ولا تدل على الحرمة بالخصوص، واضح إن شاء الله. عند الجامع بين المكروه والحرام، إن شاء الله صار واضح المطلب. فإن الكراهة وإن كانت لا تدل على المعنى الاصطلاحي عند المحدثين الذي أسسه فقهاء الأصوليون، لكنها تدل على مطلق المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة، فهي أقرب المعاني إلى الكراهة الاصطلاحية. وأما ما ورد من الأدلة التي لا ينسجم معناها مع الكراهة في الطائفة الثانية، اللي هو هنا المشكلة الأساسية، التحدي الكبير أمام هذا الوجه المختار من وجوه الجمع العرفي، هو هنا في هذه النقطة الرابعة، مثل ما ورد: وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله. فهذا ما ينسجم مع الكرام، هذا بين عقاب، والعقاب كأنه يحصل بالنسبة لها قبل أن تكون في جهنم، يعني قبل أن يؤمر بها إلى جزائها، يعني معناه الأمر صعب جدا، مو أنه يعني يحصل مباشرة، كأنه قبل الحساب، يعني العقاب راح يصير قبل الحساب. هذا الدليل ضعيف السند جدا، لو كان تام السند ربما كان أصلا يعرقل البناء على هذا الوجه المختار، لكن احنا في وقتها من بحثنا بينا نقاط الضعف في السند. وأما ما تضمنته رواية عبد العظيم الحسني، وأما التي كانت رواية عبد العظيم الحسني عن يعني النبي صلى الله عليه وآله في نهاية المطاف، يعني عن معصومين عن النبي صلى الله عليه وآله: وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة، احنا بنينا على دلالتها على الحرمة عندما بحثنا المسألة. هذه الرواية في الحقيقة تبين نموذجا لامرأة سيئة معذبة ولا محذورة في أن تكون متصفة بثلاث مواصفات، اثنان منها محرمتان أو اثنين منها محرمتين، لا اثنان منها محرمتان، نعم، والثالثة مكروهة. الصفة الثالثة مكروهة وهي النواح، ما كمان، لأنه هو تحدث عن شخص معذب. صحيح احنا بدوا من نشوف ذكرت عناوين نقول هذه العناوين هي منشأ للعقوبة، لكن بعد أن يدل الدليل على جواز النياحة فمن الممكن قابل، لو كان لم يذكر إلا خصوصية النياحة ما ممكن أن نجمع طرفا. صحيح، لكن لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، أن الرواية لا تقبل أن يكون هذا الشخص، أن تكون هذه الشخصية لهذه المرأة المعذبة، الرواية لا تتحمل أن تكون هذه الشخصية تعذب وهي لم ترتكب إلا المكروه، هذا ما ممكن. صحيح، ولكن أنها تتصف بعدة مواصفات، بعضها جائز وبعضها محرم، بالحقيقة ثلاث، اثنين محرمات، الحسد حسب ظاهر الحسد اللي يظهر، مو بس الحسد اللي في القلب ولو بمناسبة الحكم هو الموضوع، وأيضا قينة يعني مغنية فهي تغني والغناء واضح أنه من المحرمات. فإذا صارت النتيجة، النواحة ذكرت كإحدى الصفات، وماكو مانع أن هذه الشخص هي متصفة بصفة رذيلة مكروهة مبغوضة للشارع، فيذكر ذلك أيضا في مقام التنفير عن هذه القضية، بدون أن ينجر ذلك إلى أنه النياحة تكون محرمة. وإحنا لولا ما دل من الأدلة على الجواز كنا نستفيد الحرمة، لكن بعد الالتفات إلى أدلة الجواز والجمع بينها وبين هذه الكلمة، كلمة النواحة قابلة لأنه تحمل على معنى آخر، لأنه بها مجال لاحتمال الآخر، وإن كانت هي ظاهرة الأول الحرمة لكن بها مجال، مو نصف الحرمة، خصوصا أن الاتصاف بها بنحو شديد مصحح لإطلاق العنوان عليها بصيغة المبالغة، لأنه ما قال نائحة، نواحة. صحيح، نواحة واضح بعد صيغة مبالغة فعالة، هاي الصيغة صيغة مبالغة. وتكلمنا سابقا، احنا الان بحثنا في الجمع، مو عنها، هذا تقدم الحديث، فراجعوا ارجوكم، ليش شوش المطلب. فنواحة صيغة مبالغة، يعني ماذا؟ اذا كانت النياحة هي بحد نفسها مكروه، فمن ترتكب النياحة بشكل متصل و بحيث تستحق أن يطلق عليها نواحة، يعني هذه تبالغ في ارتكاب المكروه، وربما هو هذا منشأ من مناشئ، ما أقول العقاب، أنه هذا ما دفع عنها، هذا منشأ من مناشئ الكراهة اللي هو ورطها في ارتكاب بعض المحرم، لأن المكروه في بعض الأحيان يورط الإنسان بالبعد عن الله سبحانه وتعالى فيكون في معرض ارتكاب المحرمات، فيمكن إسناد العقوبة إليه، مثل ما يقولون أنه فلان أكل الشبهات، هي أكل الشبهات من محرم بس يصير بأثار وضعية، أكل الشبهات ورط بماذا؟ ببعض المعاصي، المعاصي أدخلت النار، فتقدر تقول واحدة من أسباب دخوله للنار هو أنه أكل الشبهات. واضح إن شاء الله، أنه أعجب بنفسه، الإعجاب بالنفس من قال أنه حرام؟ الفقهاء ما يفتون بحرمته، ولكن هذا الإعجاب بالنفس ورطه بالكبر، والكبر هو بنفس بحسب ظاهر الأدلة أنه من أشد المحرمات ومن أعظم المحرمات، فماكو مانع تقول إعجابه بنفسه وكبره ورطه بذلك. النهم للدنيا وشدة التعلق بها يمكن أنه يصير سبب للدخول النار، من باب أنه سبب السبب، فكبت به بطنته، ما هكذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف بعض معاصريه، كبت به بطنته بين نثيله ومعتلفه، ما هكذا كان حالته. هذا شدة النهم هي قد تورط الإنسان بالمعاصي، فش يصير به أثر. فإذا مو غريب أنه بعد قيام الدليل المعاكس، يعني هذه النواحات مو غريب أن تكون هي إنها سببية، لكن مو إلا سببية مباشرة بحيث هي بنفسها محرمة. فإذا لا مانع من حملها، وإن كنا التزمنا في حينها أن دلالتها على ماذا؟ على الحرمة. لكن الآن بعد أن التفتنا إلى أدلة الجواز وبدأنا نجمع، لا مانع من حملها على الكراهة. نقطة الخامسة، ويناسبه أيضا ما ورد عن وصية، ما ورد من وصية النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة الزهراء عليها السلام بأن لا تقيم عليه نائحة. في الحقيقة هذا بعد راح يخلينا ننفتح على المطلب الأخير اللي قلنا عنه، وهو ملاحظة النصوص التي دلت على النياحة على الحسين عليه السلام وعلى المعصومين. فإحنا هذا نأجل الحديث بهذه النقطة، لأن هذه النقطة في الحقيقة يعني برزخ بين محل كلامنا في الجمع بين نصوص الجواز والحرمة، هذه الرواية ظاهرة في الحرمة، وبين أيضا ما لابد من البحث عنه إن شاء الله في بيان الجمع بين الطائفة الثالثة والطائفتين السابقتين. فنأجل الحديث في هذه الجهة إلى ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.